التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. أوباما يوافق على إرسال ما يصل إلى 450 عسكريا إضافيا إلى العراق. التحالف ينفذ 19 ضربة جوية ضد مواقع داعش في العراق وسوريا. مقتل 8 أشخاص بتفجيرين في بغداد وحولها. وارتفاع عدد الرفات المنتشلة لضحايا سبايكر إلى 600. أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن الرئيس باراك أوباما وافق على خطة لإرسال ما يصل إلى 450 عسكريا إضافيا إلى قاعدة في محافظة الأنبار لتقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية التي تقاتل تنظيم داعش. وقال البيت الأبيض في بيان إن أوباما أمر أيضا بالتعجيل بتسليم العتاد والمواد الضرورية للقوات العراقية ومنها البشمركة الكردية ومقاتلو العشائر الذين يعملون تحت القيادة العراقية. ذكر الجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة وحلفائها نفذوا 16 غارة جوية على أهداف لتنظيم داعش في العراق منذ يوم الثلاثاء، منها 5 ضربات قرب بيجي. وذكرت قوة المهام المشتركة في بيان الأربعاء أن الغارات التي نفذت قرب بيجي استهدفت 4 وحدات تكتيكية لتنظيم داعش ودمرت 3 عربات ومبنى. ووقعت الضربات الأخرى قرب تلعفر والموصل وكركوك والبغدادي وسنجار ومخمور. ونفذ التحالف 3 ضربات في سوريا استهدفت التنظيم المتشدد بمعقله في الرقة، وشنت القوات ضربة جوية قرب الحسكة وأخرى قرب دير الزور. رحب المرشح الجمهوري المحتمل جيب بوش الأربعاء بخطة أمريكية لإقامة قاعدة عسكرية جديدة في محافظة الأنبار العراقية. وقال بوش في برلين أثناء جولة أوروبية: أعتقد أن الجهود المبذولة حتى الآن ليست استراتيجية، مضيفا: ليس لدينا استراتيجية وقد يكون هذا بداية استراتيجية بحسب تعبيره. وكان بوش حاكم فلوريدا السابق الذي من المتوقع أن يعلن رسميا الأسبوع المقبل سعيه للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة، قد وصل مع أسلوب تعامل الرئيس باراك أوباما مع تنظيم داعش بالفشل. ذكرت الشرطة ومسعفون أن تفجيرين أسفرا عن مقتل 8 أشخاص في بغداد وحولها الأربعاء، بينما استهدفت طائرات التحالف مسلحي داعش غربي العاصمة. وأضافوا أن انتحاريا في سيارة قتل 5 مدنيين في حي الشعلة، وقبل ذلك بساعات فجرت قنبلة على الطريق في شارع تجاري في منطقة المحمودية، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين. أعلن وزير حقوق الإنسان العراقي محمد البياتي الأربعاء ارتفاع عدد رفات الضحايا التي عثر عليها في مقابر جماعية شمال بغداد إلى نحو 600، تعود إلى مجندين أعدمهم تنظيم داعش قبل نحو عام. وقال البياتي في مؤتمر صحفي: تم رفع 597 رفات لشهداء السبايكر. وفي المؤتمر الذي عقد في ذكرى مرور سنة على سيطرة داعش على الموصل، أشار البياتي إلى اكتشاف 13 مقبرة جماعية، 10 منها في مجمع القصور الرئاسية في تكريت، و3 أخرى في مناطق العلم والدور. من دمشق وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية.
شنت فصائل المعارضة السورية في جنوب سوريا هجوما على مطار الثار العسكري، وقالت مصادر إعلامية سورية معارضة إن فصائل المعارضة شنت هجوما على قريتي الدار وسكاكا في ريف السويداء الغربي والمجاورتين لمطار الثار العسكري، كما قصفت تلك القوات براجمات الصواريخ مطار الثعلة، حيث تتمركز عناصر القوات الحكومية الذين انسحبوا من اللواء 52 العسكري أثر سيطرة المعارضة عليه يوم أمس. ونقلت تلك المصادر صور لسكان قريتي الدار وسكاكا وهم يفرون. من جانبه قال مصدر عسكري سوري سلاح الجو السوري شن غارات على تجمعات لمن وصفها بالمجموعات الإرهابية في محيط بلدة الأحراك بريف درعا الشمالي، ما أسفر عن مقتل عشرات من أفرادها وتدمير آلياتهم. ونقلت بيانات للمعارض أن صاروخان يعتقد بأنهم من نوع أرض أطلقتها القوات الحكومية على مناطق في بلدة الأحراك، فيما نفذ الطيار الحرب السوري أكثر من 8 غارات على بلدة الأحراك واللواء 52 المحاذي لها. في منطقة القلمون نقلت وسائل إعلام رسمية سورية عن مصادر ميدانية في القلمون أن وحدات من الجيش وبالتعاون مع المقاومة اللبنانية فرضت سيطرتها الكاملة على بداية وادي القادمون كخطوة مهمة في ملاحقة الإرهابيين الفارين المتحصنين في الوادي والقضاء عليهم. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
أخيرا أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الأربعاء أن لجنته التنفيذية ستعقد اجتماعا طارئا في تموز المقبل لمناقشة مواعيد انتخابات رئاسة الاتحاد لاختيار بديل لسيب بلاتر. نهاية نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين.
حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا لاستماع إلى مواد برامجنا خلال هذه الساعة التي سوف نستمع فيها ضمن ملف من الميادين وأيضا ملف عراق متحول إلى عدد من التقارير، منها آخر المستجدات الأمنية في الأنبار ومحاربة تنظيم داعش. ومراقبون السياسيون يرون أن أسباب سقوط الموصل في الذكرى الأولى أهمها الخلافات السياسية ما زالت قائمة وتنذر بسقوط مدن ومحافظات أخرى، وهذه الخلافات تسببت أيضا في إفلاس العاصمة بغداد ومحافظات. وأول لقاء بين مجلس محافظة بغداد وأمانة العاصمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، كما سنستمع إلى المحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وملك أحمد عن الأساليب الخاطئة في معاقبة الطفل. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي.
إذاعة العراق الحر، من الميادين. من الميادين ملف أمني وعسكري عن آخر المستجدات بشأن العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونبدأ من الأنبار وآخر المستجدات الأمنية فيها من قتال تنظيم داعش، من الزميل رعد الخاشع.
بطبيعة الحال أبرز التطورات الأمنية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار، بداية من مدينة القرم أقصى جنوبي محافظة الأنبار، حيث لا تزال هنالك عمليات عسكرية موسعة ضمن إطار العملية العسكرية التي تنفذها القوات الأمنية المشتركة بمساندة مقاتلي العشائر وقوات الحشد الشعبي في مناطق القرم، حيث تمكنت القوات الأمنية من قتل 3 من مسلحي داعش، وكذلك تفجير أكثر من 4 سيارات مفخخة كانت معدة من قبل عناصر التنظيم لتفخيخها وتفجيرها على القوات الأمنية المتواجدة هناك. حدثت اشتباكات هي الأعنف من نوعها في مناطق الفحيمات وكذلك مناطق الفلاحات وصولا إلى مناطق الشيحة ومناطق المشحينية. هذه المناطق كلها أصبحت تحت سيطرة القوات الأمنية امتدادا إلى مناطق التي تقع ضمن الإطار المحور الجنوب الغربي من مدينة الرمادي مركز المحافظة، بامتداد مناطق اللاين في مناطق الثرثار وتقسيم الثرثار الأنبار هنالك أقصى جنوبي غربي محافظة الأنبار. في هذه الأثناء أيضا قصف طيران الجو العراقي عدة مراكز وعدة نقاط تواجد فيها مسلحو داعش في مناطق القرمة، وأيضا كانت هنالك مصادر تشير حول مقتل أكثر من 17 مسلحا جراء هذا القصف الذي شمل مناطق مختلفة من مدينة القرمة. القوات الأمنية أصبحت الآن في خط تماس مع عناصر تنظيم داعش في المحور الوسطي أو المركز مدينة القرمة. هنالك لا تزال القوات الأمنية تتحشد لاقتحام المدينة خلال الساعات بحسب مصادر من داخل قيادة عمليات الأنبار وقيادة شرطة الأنبار. بالانتقال إلى مدينة الرمادي مركز المحافظة، اليوم القوات الأمنية تمكنت أيضا من السيطرة على خط الدفاع الأول لعناصر داعش من الجهة الشرقية لمدينة الرمادي وتحديدا في منطقة حصيبة الشرقية. حدثت اشتباكات وحدثت صدامات مباشرة كبيرة بحسب ما وصفته قيادة شرطة الأنبار، وتمكنت من خلاله القوات الأمنية من التقدم صوب هذا المحور بعد أن تمكنت من السيطرة على المحور الجنوبي والمحور الغربي ابتداء منطقة الطاش والحميرة وصولا إلى منطقة العنقور وامتدادا إلى منطقة 35 كيلو. كل هذه المناطق أصبحت تحت سيطرة القوات الأمنية. هنالك تهيئات واستعدادات كبيرة ووصول معدات وآليات عسكرية كثيرة إلى مناطق متعددة عند أطراف مدينة الرمادي، وهنالك مصادر قد أشارت بأن اقتراب ساعة الصفر لاقتحام مدينة الرمادي ربما خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة. في هذه الأثناء أيضا نفذ طيران الجو العراقي عدة محاولات لقصف مناطق مختلفة من مدينة الرمادي، وفعلا تم قصف مناطق البفراج وصول مناطق البغاني وامتدادا إلى مناطق حي الحوز وحي الأندلس في أقصى جنوبي مدينة الرمادي. إلى الآن القوات الأمنية لم تتقدم بريا، هنالك غطاء جوي وعملية قصف مباشر لبعض النقاط والمرتكزات التي يتواجد بها مسلحو داعش. بالانتقال لمناطق الغربية من محافظة الأنبار، اليوم قوات قيادة عمليات الجزيرة والبادي قد نفذت عملية عسكرية في المناطق الصحراوية الرابطة ما بين قضاء حديثة والمناطق المحيطة بقضاء عان الذي يسيطر عليه عناصر داعش، وتم أيضا فتح طريق مباشر ما بين قضاء حديثة وناحية البغداد وصولا إلى قاعدة عين الأسد. هنالك كان قصف لطيران الجو العراقي إلى بعض عناصر تواجد تنظيم داعش في الصحراء الغربية. إلى الآن هنالك عمليات عسكرية جزئية، لم تكن هنالك عملية عسكرية كبرى، ولكن هنالك معلومات قد أشارت من داخل قيادة عمل الجزيرة والبادية بأنه سوف تنطلق عملية عسكرية موسعة لتحرير المناطق الفاصلة ما بين مدينة البغدادي وقضاء هيت غرب الأنبار. أخيرا مدينة الفلوجة، يوم أمس كان هنالك قصف والعنف من نوعه، سقوط بعض القذائف الهاون وكذلك بعض الإطلاقات العشوائية على المحياء السكنية. الحصيدة الأولية بحسب مستشفى الفلوجة العام أكدت مقتل 6 مواطنين وإصابة 9 آخرين جراء القصف العشوائي المتبادل ما بين القوات الأمنية المسيطرة على محيط المدينة وعناصر داعش المسيطرين على وسط المدينة منذ أكثر من عام. هذه أبرز التطورات الأمنية التي جرت ولا تزال تجري اليوم في محافظة الأنبار.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف من الميادين ونتوجه من الأنبار إلى بغداد للاطلاع على تصريحات مراقبين سياسيين يؤكدون بأن أسباب سقوط الموصل ما زالت قائمة، بالأخص الخلافات السياسية، ما ينذر بسقوط مدن ومحافظات أخرى إذا استمرت. التفاصيل من براء عفيف.
أكد سياسيون ومراقبون للشأن السياسي بأن أبرز الأسباب التي ساهمت في سقوط مدينة الموصل ما زالت قائمة بعد مرور عام على سقوط المدينة بيد تنظيم داعش. ويقول عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية موفق الربيعي إن الكتل السياسية ما زالت على خلاف مع بعضها، وأن القوات الأمنية بحاجة لوقت أطول لبناء نفسها بشكل أقوى لتتمكن من دخول المدينة.
الغالبية العظمى من السياسيين والسياسية والكتل السياسية تنظر إلى مصالحها الحزبية ومصالحها الشخصية الضيقة على حساب مصلحة الوطن، وهذه لا زالت سائدة. طبعا الأمل الكبير جدا هو في الحشد الشعبي والتعبئة العامة لأبناء شعبنا ووعي أبناء شعبنا الآن في رفض السياسيين، لأن هؤلاء السياسيين الآن موجودون في سواء في البرلمان أو في الحكومة، هم الأرجي المرحلة السابقة، المرحلة التي سادتها الاستقطاب الطائفي والشحن الطائفي.
غير أن عضو لجنة الأمن والدفاع نايف الشمري أكد بأن الاتفاق الجماهيري لأهالي الموصل وعشائرها للقضاء على تنظيم داعش في المدينة يطغى على الخلافات السياسية القائمة بين الكتل، مؤكدا أن آلاف المقاتلين من أبناء المدينة على استعداد للانتفاض على التنظيم حال وصول الإسناد العسكري الخارجي من القوات الأمنية العراقية.
الآن هناك أجواء إيجابية من داخل المحافظة، لأن أهالي نينوى عرفوا ما هو تنظيم داعش، عرفوا أن هذا التنظيم هو تنظيم إجرامي عرف بالقتل والتهجير واغتصاب اليزيديات وتفجير مرقد النبي يونس، والآن هناك مقبرة جماعية لأهالي محافظة نينوى أنشأها تنظيم داعش، هي منطقة الخسفة.
فيما يؤكد المحلل السياسي واثق الهاشمي توصل الرئاسات الثلاث في البلاد إلى اتفاق مبدئي قد يعيده الخلاف المستمر ما بين الكتل السياسية إلى المربع الأول، مشيرا إلى أن دعوات بعض الكتل والجهات السياسية لمبادرات السلم الأهلي لن تكون ناجعة رغم الأموال الطائلة التي صرفت على عقد مؤتمرات بهذا الصدد.
أنا أعتقد ما كنية صادقة إلى الآن من الجميع، مؤتمرات صرفت عليها أموال طائلة لكنها لم تتحقق، لكن هناك بعض الخطوات إذا ابتعدنا بها على الجانب السياسي من الممكن أن نحقق موضوع السلم الأهلي كما حدث قبل 3 أو 4 أيام. استشارات الأمن الوطني ومجلس محافظة صلاح حاولوا يحققون المصالحة بين العشائر ومن العشائر من نفس المذهب باعتبار هناك تارات لكنها تم تحقيقها وتم التفعيلية من الحكومة العراقية. ذلك أنا أعتقد على المستوى العراقي إذا كانت هناك نيات صادقة فعلا من الكتل السياسية نستطيع أن نحقق ما يسمى بالسلم الأهلي.
10 حزيران هي الذكرى السنوية الأولى لدخول تنظيم داعش مدينة الموصل عام 2014، والتي تسببت بنزوح أهالي المدينة إلى أقليم كردستان والمحافظات الجنوبية بسبب الانتهاكات التي مارسها التنظيم بحق الأهالي وتحديدا الأقليات من أبناء المدينة، أعقبها سقوط 3 محافظات الواحدة والأخرى بيد التنظيم، ما دعا المرجع الديني الأعلى في النجف علي السيستاني إلى إطلاق فتوى الجهاد الكفائي ليتشكل على إثرها الحشد الشعبي. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، استمعتم إلى الملف الأمني والعسكري من الميادين بشأن مستجدات العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة. هل تود إشراك الآخرين في معلومة عبر هاتفك المحمول الذكي؟ إذن ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر عراق حر على الآيفون أو الأندرويد لإرسال النص والصورة والصوت والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.
سيداتي سادتي، فاصل ونواصل تقديم التقارير من إذاعة العراق الحر. أما الآن فمع عدد من رسائلكم الإلكترونية ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم يوسف يقول بأنه يود أن يشارك في برنامج شباب النهرين للزميلة رويدة فارس، فأهلا ومرحبا به. أم حنان تقول بأنها تطالب بإعادة النازحين وهي واحدة منهم في ديالة من ناحية جلولة، بإعادتهم نظرا لأن الناحية محررة وأيضا المناطق المحيطة بها، فتقول لقد ملينا من هذا الوضع ونرجو من الحكومة إعادتنا. جمال خضير من الناصرية قضاء قلعة سكر قرية جدوع يقول بأن المواطنين في القرية يشكون من انقطاع التيار الكهربائي لأن الأعمدة قديمة تآكلت ولا بد من تغييرها.
السلام عليكم، أنا شجع من البصرة. أحب أشكركم على الإذاعة والبرامج الجميلة. طبعاً إذاعة العراق الحر من الإذاعات اللي تقدم برامجها بحيث نحن نستفاد من مواضيعها ومواضيعها الحادثة كل مشاكل شو العراق. شكراً.
أنت ترى وتسمع
وتقول.
مستمعي الكرام،
إذاعة العراق الحر منكم وإليكم.
ابعثوا لنا برسائلكم الصوتية والمصورة
عن مشاهداتكم من الأحداث والتطورات
أولاً بأول
كي نوصل صوتكم وصوت الحقيقة إلى الرأي العام.
ابعثوا بموادكم الصوتية عبر الهاتف رقم
0770-44-25770،
وابعثوا بموادكم المصورة على عنوان بريدنا الألكتروني
iraq@rfirl.org.
أنت ترى وتسمع
وتقول.
هذه
إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
يا فرح أياني يا كل أحلامي، يا فرح أياني يا كل أحلامي، والشوق بينازل يا حبي يا بغداد، والشوق بينازل يا حبي يا بغداد.
يا فرح أيامي يا كل أحلامي، يا فرح أيامي يا كل أحلامي، والشوق بينازل يا حبي يا بغداد، والشوق بينازل يا حبي يا بغداد.
يا فرح أيامي يا كل أحلامي، يا فرح أيامي كل أحلامي، والشوق بينازل يا حب يا بغداد، والشوق بينازل يا حب يا بغداد. يا عيش طفولتنا يا ذكريات العين، يا عيش طفولتنا الحنين الوان واحلام لو تنعاد، انت الحنين الوان واحلام لو تنعاد.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ زر موقعنا على التويتر على العنوان IRAQHURR إراق حر، كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول، ونبدأ من بغداد وما أعلن عنه من أن أكثر من 200 مشروع خدمي كبير متوقف في العاصمة، وذلك بسبب الخلافات السياسية والتي أدت إلى إفلاس العاصمة والعديد من المحافظات. التفاصيل من عمر عبد الرحمن.
أعلن مجلس محافظة بغداد توقف نحو 200 مشروع خدمي بسبب الإفلاس. وقال عضو المجلس ثائر البهادلي في حديثه لإذاعة العراق الحر إن وزارة المالية لم تفي بوعودها بتخصيص السيولة المالية للمجلس لتنفيذ المشاريع، مشيرا إلى أن مجلس محافظة بغداد لم يستلم أي أموال رغم تصويته على الخطة الاستثمارية لهذا العام ورفعها إلى المحافظة.
مشاريع اليوم كل محافظة بغداد اللي موجودة اللي هي قيد الإنجاز اللي وصل بإنجازات متفاوتة بين 80-60-70%، هناك مستحقات اليوم سلف تطلب هذه الشركات على محافظة بغداد المفروض أن تقوم بتسديد هذه الأموال، لكن مع شدة كل المخاطبات والتأكيدات إلى وزارة المالية لم تفي بوعودها أمام هذه المستحقات. ما يقارب بال 200 مشروع يعني موجودة على مستوى محافظة بغداد، هذه المشاريع هي مستمرة وليست جديدة، هي مهددة بالاندثار لعدم وصول أي تمويل لها.
عضو لجنة الأقاليم النيابية أحمد صلاة البدري يرى أن الخلافات السياسية كان لها الدور الأبرز في عملية إفلاس المحافظات ومنها العاصمة بغداد حسب قوله.
بالمحافظات اليوم نلاحظ أنه لا توجد تقدم ولا تطور من حيث العمران، من حيث البناء، من حيث المشاريع التي اليوم تعاني كل المحافظات من تلكؤ الكثير من المشاريع. أنا أعزو هذا السبب للفساد المالي والإداري المستشري في الحكومات المحلية، وسبب ذلك هو الصراعات السياسية والسجالات وكل جهة سياسية تدافع عن الأطراف المعنية بالفساد، وبالتالي حصل الذي حصل.
إلى ذلك يوضح الخبير الاقتصادي ماجد الصوري أن إعلان بعض المحافظات إفلاسها قبل منتصف العام الحالي كان نتيجة لشح الموارد المالية في البلد بسبب انخفاض أسعار النفط.
تأخير موازنة الوزارات وموازنة المحافظات والأقاليم لها مبررات، وهذه المبررات هي انخفاض أسعار النفط. المشكلة الأساسية الآن هي في إدارة أموال الدولة، أي موضوع ليس موضوع إفلاس وإنما موضوع شحة في الأموال. توقفت كثير من المشاريع الاستثمارية التابعة للدولة وفي جميع المحافظات وليس في محافظة بغداد.
وتعد بغداد المحافظة السادسة التي تعلن عن إفلاسها بعد المثنى وواسط والديوانية وميسان وذي قار. عمر عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف عراق متحول وفي بغداد والشأن الخدمي بالتحديد، إذ يبدو أن ما آلت إليه الأوضاع في العاصمة بغداد من تدهور بسبب الخلافات السياسية دفعت بالقوى السياسية الممثلة في مجلس المحافظة وأمانة بغداد للاجتماع للمرة الأولى منذ سنين لحل الخلافات والعمل على تحسين الأوضاع الخدمية للمواطنين. التفاصيل من سعد كامل.
بعد سنوات من القطيعة والابتعاد بسبب عدم التوافق السياسي، استجابت أمانة بغداد بكادرها المتقدم لدعوة استضافة مقدمة من مجلس محافظة بغداد للتباحث والاطلاع على أهم المشكلات والمعرقلات التي تقف وراء تردي مستوى الخدمات البلدية وتعثر مشاريع صيانة وتطوير قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنظافة وإيقاف التجاوزات على أملاك الدولة. مبادرات تقريب وجهات النظر وخلق فسح للتفاهم والتشاور بين أطراف حكومة بغداد المحلية التنفيذية منها والتشريعية، خطوة إيجابية من شأنها تمتين العلاقات بين دوائر الدولة وبما ينعكس على واقع الخدمات ومستوى الإنتاج، بحسب مدير عام دائرة العلاقات والإعلام في أمانة بغداد عبد الحكيم عبد الزهرة.
من خلال متابعتي عبر أكثر من 9 سنوات الحقيقة، لم أجد تفهم وتعاون كما رأيته اليوم من قبل أعضاء مجلس محافظة بغداد، وهذا يدل على أنه هناك قبول ورضا على التغيير الذي حدث في بغداد. الحقيقة لأن كل الاختلافات والتقاطعات لم تحل مشاكل بغداد، بل زادت الطين بلة وزادت الهوة وسببت حقيقة تأخير كثير من الأمور.
وتطرقت أمين بغداد الدكتورة ذكرى محمد علوش في أول زيارة لها لمجلس محافظة بغداد بعد تسلمها المنصب إلى أبرز المشاريع الاستراتيجية المتوقفة والمتعثرة لأسباب فنية وإدارية تسعى أمانة بغداد إلى تذليلها ومعالجتها على وجه السرعة مع الجهات الحكومية صاحبة العلاقة والشركات المنفذة.
أحد أسباب أزمة الثقة مع أمانة بغداد قد تكون هي هذه المشاريع وتلكؤها، اللي هي مثل مشروع ماء الرصافة، مشروع خط الخنساء، مشروع قناة الجيشي. وضعنا أمامنا جدول زمني بالاتفاق مع الدوائر المعنية، ومن خلال زيارات قمنا بها لأكثر من مرة لهذه المشاريع والتحدث بشكل مباشر مع الشركات المنفذة بوضع جدول زمني لإنجاز هذه المشاريع. إن شاء الله نحاول ندخل مشروع ماء الرصافة للخدمة يوم 15/6.
وتمنى تأمين بغداد أن تجد مزيدا من فرص الدعم والمساندة من ممثلي الشعب في بغداد للعمل بروح الفريق وتمكينها من معالجة أزمات الفساد وسوء الإدارة والتخطيط وقلة التخصيصات المالية المرصودة لدوائر الأمانة، والتي لطالما أثرت على مراحل تنفيذ المشاريع ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن.
عند استلامي للمهام ظهرت لبعض التحديات الجديدة اللي ما كانت في الحسبان، منها محدودية التخصيصات المالية. حالياً أمانة بغداد استلم المبلغ ما يمثل 10% من التخصيصات اللي هي أصلاً جاءت هذا العام، قليلة جداً. محاولتنا التخلص من هذا التحدي من خلال تعظيم موارد أمانة بغداد، عندها مسؤولية جباية الرسوم الخاصة بالمهنة والإعلان.
من جهته نائب رئيس هيئة الخدمات في مجلس محافظة بغداد ثار البهادلي دعا إلى أبعاد أمانة بغداد وما تنفذها من مشاريع خدمية عن التدخلات والضغوطات الحزبية والسياسية التي لطالما كانت سببا في هدر أرقام خيالية من المال العام المنفق على مشاريع وهمية وأخرى رديئة أو متلكئة.
أستطيع أن أقول 60%
من هذه المشاريع لم تحسن لحد الآن، ونحن في هذه الجلسة قد طالبنا أمينة بغداد بأن تتخذ قرار شجاع وحاسم بموضوع حسم هذا الملف. كثير من هذه الشركات هي غير كفوة، إنما جاءت بها المحسوبيات وليس السياقات، فبالتالي تعرضنا إلى ما تعرضنا. حتى أن نحن طالبنا اليوم في أمينة بغداد بإبعاد التجاذبات السياسية وعدم إفساح مجال لأي جهة سياسية في تدخل في هذا العمل الخدمي لأمانة بغداد.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد، موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. ذكر مسؤول أمريكي أن من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة الأربعاء عن خطط لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة في محافظة الأنبار وإرسال نحو 400 مدرب أمريكي إضافي لمساعدة القوات العراقية في قتال تنظيم داعش. أعلنت منظمة العفو الدولية الأربعاء أن فصيلا أيزيديا مسلحا أقدم على قتل 21 من العرب السنة في شمال العراق قبل أشهر، وذلك انتقاما لأبناء الأقلية الأيزيدية الذين تعرضوا لفظاعات على يد تنظيم داعش. عبر آلاف الأشخاص من سوريا إلى تركيا الأربعاء هربا من القتال الدائر بين مسلحين إسلاميين من جانب وقوات كردية ومعارضة من جانب آخر للسيطرة على بلدة تل أبيض السورية آل حدودية. ذكر وزير الآثار المصري ممدوح الدماطي أنه أصدر تعليمات بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتعزيز الأمن في جميع المواقع والمناطق الأثرية في مختلف أنحاء مصر. وأدلى الوزير بتصريحاته بعد أن أعلنت وزارة الداخلية إحباط هجوم انتحاري على معبد الكرنك بمدينة الأقصر، ما أسفر عن إصابة 4 مصريين. عبرت الصين الأربعاء مجددا عن قلقها البالغ لتدهور الوضع في اليمن، وحضت جميع الأطراف على وقف القتال وحل النزاع من خلال المحادثات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الساعة التي سوف نستمع فيه إلى الموضوع الثاني للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وملاك أحمد عن الأساليب الخاطئة في عقاب الطفل. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق
الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي أهلا بكم من المحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وملاك أحمد عن الأساليب الخاطئة في عقاب الطفل.
مستمعينا، يندفع الطفل أحيانا في سلوكه بحيث يتصرف بطريقة غير لائقة أو غير مقبولة، ما يعرض للعقاب من قبل أبويه أو إخوانه الكبار حتى لا يكرر السلوك الخاطئ مرارا وتكرارا في المستقبل. والعقاب لا يتمثل في الضرب أو الحاق الألم البدني بالطفل، وإنما قد يكون عبر كلمة أو نظرة أو تصرف أو فعل. قد يكون هذا العقاب كافي لتوجيه اللوم إلى الطفل وإشعاره بأنه قد أقدم على القيام بشيء أو تصرف خاطئ. الأساليب الخاطئة في العقاب تتعدد وتبدأ من الضرب، وهو يأتي على رأس تلك الأساليب الخاطئة في عقاب الأطفال وفي تربيتهم، لكنه طبعا ليس الأسلوب الوحيد. هنالك أيضا أسلوب التخويف والترهيب للأطفال من أي شيء وبأي شيء، وهذا طبعا أسلوب لا يقل إيذاء لنفسية الطفل عن الإيذاء البدني عبر الضرب. ويأتي هذا طبعا في أسلوب تخويفه من كائنات أسطورية أو حيوانات، وطبعا هذا ربما يفوق الضرب في أذاه النفسي على نفسية الطفل من يعني ضرب الطفل. أيضا هنالك العقاب عبر الألفاظ القاسية والمقللة والمحتقرة لشأن الطفل، وهنالك أيضا أسلوب العقاب بالتهديد بالقيام بأمور مروعة للطفل إن لم يفعل كذا أو إن فعل كذا في المستقبل. هذه الأساليب بمجملها تؤدي إلى فقدان الطفل الإحساس بالحب والعاطفة من الآخرين وخوف منهم، وتؤدي إلى شعوره بالخوف منهم وتجعله ضعيف ومشوش وفاقد الثقة لنفسه وبمن حوله. بحسب خبراء التربية فإن الهدف من عقاب الطفل هو تعديل سلوكه وليس إيذاءه، تعديل هذا السلوك بما يتوافق والمعايير الأخلاقية والاجتماعية والثقافية السائدة في مجتمع من المجتمعات، وأن لا يحيد عن هذه المعايير في تصرفاته، وأن لا يقدم على فعل سلوك غير محمود العواقب وغير محمود من قبل المجتمع في المستقبل. لكن الواقع أنه هذا يمثل هدف ثانوي بالنسبة للآباء، كما يؤكد خبراء علم النفس وعلم التربية الذين الآباء الذين يهدفون إلى زيادة قدرة الطفل على ضبط نفسه والتحكم بها. وغالبا وبحسب الخبراء ما تفشل أساليب العقاب في إحداث الأثر المطلوب، لأن الطفل لا يعلم على وجه التحديد لماذا يعاقب، إذ من المهم جدا كما يقول الخبراء أن نوضح له أن ما فعله كان خطأ أو معترضا عليه، ونعطيه فكرة عن كيفية إتمام العمل أو القيام بالتصرف بالطريقة الصحيحة. وينبغي أن لا نعاقب الطفل على أول خطأ يرتكبه، لأنه لا يعلم أن ما صنعه أمر غير جائز وغير مقبول، ولا يعرف الفارق بين الفعل الصحيح والفعل الخاطئ، لأن هذه هي مهمة الآباء. فالطفل دائما يبقى في حاجة إلى الفهم وفهم محيطه. لن نطيل الحديث أكثر، بداية معنا الطفلة آية علي تتحدث عن قصة عقاب تعرضت له نتيجة قيامها بتصرف خاطئ، لنستمع.
أرجع من المدرسة يعني ماما أخذ درجة زينة، أمي ترزلني يعني هي ما تقتلني أخاف منها، بس أبويا أخاف منها أكثر لأنه يضربني، يصير عصبي علي وما يعطيني مصروفي ثاني يوم، يعاقبني ما يعطيني مصروفي، بس أمي غير شكل يعني هي قولي لي لازم تدرسين ولازم تصير شاطرة، ودائما تقولي حقول لأبوك. وإذا تعاركت ويا صديقاتي بالمدرسة وصارت مشكلة يجي أبويا عصبي علي ما يقبل إنه أنا أسوي مشكلة وهاي، ومرة كسرت الموبايل ما اتصل عصبي ويضربني، بس أنا ما قصدي أكسر جلده ألعب بالألعاب ووقع من يدي وكسرت الشاشة وصار عصبي علي وضربني وقال لي بعد ما تلزمين أي موبايل.
معنا المواطنة أيسر محمد تؤكد أنها لا تعاقب أطفالها وإنما تلجأ إلى التوجيه.
أنا ما أعاقبهم. ليش ما أعاقبهم؟ أسلوب العقاب الضرب هو أسلوب خطأ، هو مهما يكون أكو عدة مشاعر، لربما ينصاب بفد ألم فد داء فد مرض من العقوبة اللي إذا أنا أضربه. التوجيه هو هذا الشيء الأفضل، التوجيه يبدون يكونون قريبين إلي لأنه أنا دا أوجههم، لأنه أنا دا يحسون أكوش في التغيير بحياتهم بالضرب. أكوش يعني البعض حتى من يريد يكون عصبي ويريد يضرب ابنه يشغل نفسه بغير أمور في سبيل ما يضرب الابنه، ويتذكر أنه في يوم أنه ضربه ألم سبب له مشكلة، المشكلة حتجي على الطفل، المشكلة حتجي على الأهل.
المواطن عادل محمد يقر بأنه يلجأ إلى ضرب أولاده عندما يعاقبهم.
يس. والله أنا أضرب جهالة، إذا ما أضربهم يعني ما أقدر أسيطر عليهم، بس البنات ما أضربهم لأنه يعني هي بنيتها ضعيفة وهاي، بس الولد لا يعني استعملت فيها كل الوسائل، بس هاي يعني شوي نوعا ما قامت تجدي نفع فأضربهم أنا.
كيف يعلق خبراء علم الاجتماع على قضية عقاب الأطفال؟ الخبير الاجتماعي دكتور ضياء الجصاني يوضح هذا الأمر ويوضح الأساليب الصحيحة للعقاب، دعونا نستمع.
الحقيقة مسألة معاملة الطفل ممنهجة عندنا في تراثنا، لكن للأسف قليلا ما نلتفت إلى التراث وما فيه من منافع، ونلهي أنفسنا بفقاعات التراث الحقيقة ونروج لها. في قول مأثور عن الأطفال يقول: اتركوهم سبعا وحاسبوهم سبعا وصاحبوهم سبعا. كلام واضح، السبعة الأولى الطفل في بداية تعرفه على الحياة وعلى البيئة واكتشاف لأمور كثيرة الذاكرة ونمو العقلي في بداياته، يحتاج مساحة واسعة من الحرية ويحتاج مساحة واسعة من التجربة والخطأ حتى يتعلم. من سن السابعة إلى سن الـ14 عاقبوهم، من سن السبعة إلى الـ14 هذه هي فترة العقوبة بين السبعة إلى الـ14 سنة. لكن ماذا نعني بالعقوبة؟ ليست العقوبة البدنية، ليست بالضرورة العقوبة إيلام بدني، أحيانا يكون نوع من إيلام المصالح. العقوبة أن تخفضي مصروف اليومي، العقوبة أن تمنعي من اللعب مع أقرانه لهذا اليوم، العقوبة أن تحجبين عنا لعبة يحبها لمدة زمنية معينة لأنه ارتكب كذا. هذه النوع من العقوبات المعنوية، وإن نحن فهمنا العقوبة عقوبة الجلد، عقوبة إيلام البدن. لا، عقوبة إيلام البدن لا تصح ولا يجوز وليس من المصرح بها أبدا.
سيداتي سادتي، استمعتم إلى المحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وملك أحمد عن الأساليب الخاطئة في عقاب الطفل. انتظروا مواضيع وزوايا جديدة في المشهد العراقي في برنامج أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع اليوتيوب iraqhor.org. سارع إلى الاشتراك.
سيداتي سادتي، قبل الاستماع إلى برنامج في دائرة الضوء نتوقف مع هذا الفاصل.
قطرة المطر كنت وحيدا يا حبيبتي، وحيدا يا حبيبتي. كقطرة المطر، كقطرة المطر كنت وحيدا يا حبيبتي، وحيدا يا حبيبتي. قطرة المطر لا تحزني، سأشتري غدا لك القمر ونجمة الضحى وبستانا من الزهر. لا تحزني، سأشتري غدا لك القمر ونجمة الضحى وبستانا من الزهر. غدا إذا عدت من السفر، غدا إذا أورق في ضلوعي الحجر، ولكنني اليوم وحيدا يا حبيبتي، وحيدا يا حبيبتي. قطرة المطر سأشتري غدا لك القمر ونجمة الضحى وبستانا من الزهر. لا تحزني، سأشتري غدا لك القمر ونجمة الضحى وبستانا من الزهر. غدا إذا عدت من السفر، غدا إذا أورق في ضلوعي الحجر، ولكنني اليوم وحيدا يا حبيبتي، وحيدا يا حبيبتي.
قطرة المطر وحيدا يا حبيبي كقطرة المطر.
هل تتصفح الإنترنت على هاتفك الذكي؟ لا تفوت موقعنا المحمول www.irqhurr.mobi. إذاعة العراق الحر معك على الدوام.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى برنامج في دائرة الضوء للزميلة سمير علي مندي. في دائرة الضوء، دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. يتذكر المصليون يوم سقوط مدينتهم في قبضة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بداعش قبل عام. وسط تساؤلات عن أسباب السقوط والمسؤولين عنه، معربين عن أملهم بأن تتحرر الموصل قريبا. وكان تنظيم داعش سيطر في 10 حزيران عام 2014 على الموصل وأجزاء من محافظة نينوى، ليسيطر بعدها على مدن ومناطق أخرى في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك، إلى أن سيطر مؤخرا على مدينة الرمادي. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية داعش إقامة الاحتفالات يوم الأربعاء بمناسبة سيطرته على الموصل، وأرغم الأهالي على الاحتفال بما أسماه يوم الفتح. وأفاد مصدر أمني عراقي في شرطة نينوى أن التنظيم وبهذه المناسبة أعدم الأربعاء 20 ضابطا رميا بالرصاص أمام المواطنين في ناحية الجيارة جنوب الموصل، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. المواطن جمال من سكان الموصل ذكر لإذاعة العراق الحر أن مسلحي داعش قاموا بتفجير مركز شرطة أبي تمام ومركز شرطة باب جديد في الموصل بهذه المناسبة. وقال جمال عن العام الذي مر تحت حكم داعش في الموصل:
والله يعني مر عام حلو، عام يعني أهل الموصل بصورة عامة يعني كثير تعبانين ومتقيدين ويعني متوترين، الحركة تعبانة مشلولة، يعني شغل ماكو، عمل ماكو، يعني كافينا للموصل ناس يعني لا حول ولا قوة، ويعني احنا نعتبرهم أسرة أهل الموصل، يعني الحركة يعني ضعيفة ومشلولة وشغل ماكو وبطالة، يعني يومية قرار شكل، يعني ها قبل كم يوم قرار اللحاية لازم الكل يغطوه اللحاية في سبيل يتغطون يعني بالمواطنين، وهسه النسوان بشهر رمضان الفضيل يعني بعد ممنوع يطلعون من البيت، يعني يومية قرار شكل، يعني هاي ضغوطات على أهل الموصل. فجروا المراكز يعني المرور عام على احتفالهم، مركز شرطة أبي تمام ومركز شرطة باب جديد فجروها، يحتفلون يعني بمرور سنة على احتلالهم للموصل.
جمال، أنت كنت يعني أنت تتذكر يوم 10/6 لما دخلوا مسلحي داعش أول مرة للموصل، إيش تتذكر؟ احكي لنا عن هذا اليوم.
أي نعم، يعني أتذكر بوقتها يعني كانوا محتفلين بالأركان العسكرية مالهم.
يعني أنتوا قمتوا الصبح، أنتوا أهل الموصل قمتوا الصبح وسمعتوا إنه داعش دخل المنطقة، لقيتوهم بالشوارع دينتشرون؟
إيه، ما إحنا قبل بيوم أساسي يعني كان حظر تجوال، فأثناء ما الجيش طلع من المدينة انسحب من المدينة.
نعم.
فطلعنا للشارع نشوف الوضعية، يعني شفنا داعش جاي يسرب يعني بالآليات مالته وآليات اللي وقت مال الجيش ويحتفلونه.
بس كانوا الناس فرحانين بيهم بالبداية؟
والله الناس ما فرحانين، الناس يعني انصدمت بهالشيء هذا، يعني ما يعرفون شنو الوضع، بعد ما يعرفون شنو مصيرهم، يعني أنا واحد من الناس من أهل الموصل ما أعرف شنو مصيرنا بعد، يعني شلون واحد دوامة ومصدومين الناس، يعني ما يعرفون اللي جاهم منه وشنو. برغم هذا يعني كان أكو ضغوطات يعني من الجيش، فحسوا يعني بأنه أكو شيء، يعني خلينا نقول بتحسن في البداية، حست يعني أكو فرحة. بعدين يعني القوانين يفرضها داعش على المواصلة بصورة عامة يوم بعد يوم قرار صعب، فهسه يعني بصورة عامة بس تريد الحكومة تجي
على مود يتخلصهم من ظلم داعش.
داعش أكثر شيء يعني. عراقيين لو أجانب بالموصل
تقريبا 70% من أهل القرى الأحفار الشرقات من القيارة من حمام العليل تقريبا جنوب الموصل 5% من الأجانب وذولا ما نشوفهم يعني ما نشوفهم أي ينطوهم أوامر أهل يعني جنوب الموصل هم اللي ينفذون هالأوامر هاي
زين.
المحليين يعني
بالموصل الناس لما تحكي بيناتها أهل الموصل هم يقولون عليها تنظيم الدولة أم يسموها داعش؟
أهل الموصل يعني حتى ما يقدرون يحكون من خوفهم يعني ذبح وقتل فالناس تخاف يعني إذا يريد يحكي يعني يحكي ببيته بس والحديث يعني يسمون يعني بيناتهم وين الحكومة ليش جالسة يعني الحكومة ما سوت شيء أي حملون الحكومة المسؤولية يعني الحكومة تجيوم وليلة
بالموصل ماكو تفجيرات هسه الناس تقول هسه منو كان يسوي تفجيرات بالموصل قبلها كانت يومية اكو تفجيرات
قبل هي كانت يعني تفجيرات يومية
باستمرار
بس من دخلوا هم يعني بينت الشغلة بأنه من يومهم التفجيرات كانت
ان هم كانوا يسوون التفجيرات
ويعني البوادر الظلم بينت يعني بعد انفجار النبيونيس والدوامة يعني المواصلة خلينا نقول بصورة عامة كلهم بعدها يعني كذبت نفسهم بالعامية خلينا نقول بعد ما تريد حتى تسمع بيهم بس ما يقدرون يسوون شيء لا حول ولا قوة واللي يريد يحكي شيء يعني يعتقلوا أو يذبحوا أو يعني فالناس تخاف
نعم.
لا حماكو مجردين من الأسلحة فظلموا المسيح وظلموا اليزيديات وأنا يعني نحمل كل هاي المسؤولية للحكومة.
الشيخ خالد أحمد الصفوق شيخ عشيرة شمر في محافظة نينوى أكد من جهته أن الموصلة في حالة يرثى لها وقال الشيخ الصفوق لإذاعة العراق الحر
الموصل في حالة يرثى لها يعني المواطنين بالموصل وضعهم صعب جدا جدا يعني من كل النواحي من الناحية الأمنية ومن الناحية المعيشية وينتظرون فارغ الصبر الوقت اللي يجي إساءة الفرج وتتحرر المدينة وتتحرر المحافظة ويتحرر العراق كله من داعش أغلبية ساحقة من أبناء المحافظة هم يريدون الخلاص يوم قبل أو ساعة قبل يعني
نعم.
أيضا العشائر الأغلبية منهم يريدون التخلص من داعش ومن حكم داعش وسلطة داعش
شيخ ما مدى خطورة أن تبقى الموصل بيد داعش فترة أطول
يعني احنا نخاف أنه يجبرون الناس على التطوع وتوريط أكبر عدد من الشباب يعني يدخلون أفكار غريبة يقنعونهم وطبعا كل ما يتأخر الوقت كل ما راح تكون أذيتهم على الناس أكثر يعني الإعدامات والتعذيب المعتقلات الوضع المعاش السيء يجب أن يكون التحرير سريع وقريب جدا
شكرا جزيلا للشيخ خالد أحمد أصفوق من شيوخ عشائر شمر في الموصل
يا هلا
في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي
وبعد أن سقطت الموصل بيد مسلحي داعش في 10 حزيران الماضي أذن الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشن ضربات جوية في العراق وشكل تحالفا دوليا يضم أكثر من 60 دولة لضرب داعش في العراق وسوريا وكان مسؤول في القيادة المركزية الأمريكية أعلن في الشباط الماضي أنه يجري إعداد قوة من الجنود العراقيين والكرد يتراوح قوامها بين 20 و25 ألف فرد لاستعادة الموصل في نيسان أو أيار 2015 رئيس مجلس محافظة نينوى بشار الكيكي دعا الحكومة العراقية ورئيس الوزراء حيدر العبادي إلى تحمل المسؤولية والإسراع بعملية تحرير الموصل الكيكي وفي مقابلة أجرتها معه إذاعة العراق الحر أكد أن مجلس محافظة نينوى الذي يواصل عمله في بلدة القوش أصدر بيانا طالب فيه الحكومة العراقية بتحديد سقف زمني لتحرير الموصل من قبضة داعش وقال الكيكي عن الذكرى الأولى لسقوط الموصل
طبعا بالتأكيد هي ذكرى أليمة جدا واقعة أليمة كنا نتمنى أن يعني نزل البشرى تحرير المحافظة في هذا الوقت طبعا ولكن يبدو أن الأمور متأخرة جدا ونحن طبعا أصدرنا بيانا من خلال عقد مؤتمر صحفي في مقرنا البديل في ناحية القوش الذي تتبع مع قضاء الجيش وبالتأكيد ركزنا في هذا البيان على جميع من الأمور المهمة وهي أنه لا يمكن القبول بأي شكل أي تأخير في عملية تحرير المحافظة بكل صراحة ما لدينا يعني مليونين محافظ داخل المدينة ولدينا أكثر من مليون نازح خارج المدينة.
نعم.
فإذا نحن أمام معاناة إنسانية كبيرة جدا، بالإضافة إلى موضوع أهمية الاستعجال بتحرير الموصل، لأن الحكومة الاتحادية هي المسؤولة الأساسية عن تحرير المحافظة، فيجب عليها أن تحشد كل جهودها وتنسق مع الأطراف الأخرى وهي الجزء الدولي وكذلك مع غير كردستان للإسراع بتحرير المحافظة. نحن نعلم تماما بأنه لا يمكن استعادة الموصل دون الاستعانة بقوات البشمركة وكذلك دون دعم أهالي المحافظة من المتطوعين الآن في مؤخرات الحشد في منطقة دوبردان وكذلك دعم ومساندة قوات الشرطة المحلية أيضا المتواجدين في المعسكر. يجب أن نعلم جيدا بأن سقوط الموصل هدد حتى بغداد وهدد أربيل وهدد كل العراق.
سيد بشار، أنتم كيف تصفون الحياة في الموصل بعد مرور عام على وقوعها بيد داعش؟
أهل الموصل الآن هم مسؤولي الإرادة، من الجانب الاقتصادي والخدمي هم يعانون أسوأ الحالات، ومن الجانب الأمني والإرهابي طبعا كل يوم حقيقة يتم تصفيات وقتل أبناء هذه المدينة بشتى الحدود وبشتى الذرايا. والآن داعش يريد أن يقصف سيطرته ويفرض سيطرته من خلال توهيمه للناس بأنه باقي وبأنه أصبح يعني هو السلطة الشرعية وهو السلطة السلطة الأمر الواقع في المحافظة. مثلاً هم في خلال هذه الأيام فتح باب تعيين أهل الموصل في البلدية. طبعاً هو ليس تعيين وإنما هو تجنيد للشباب. طبعاً أحذر من هذه الخطوة وندعو كل أبنائنا من الشباب من الأهالي إلى عدم الانخراط في هذا الموضوع لأنهم سيكونون مجندين وسيتم سوقهم إلى المعارض فيما بعد.
نعم.
يعني باختصار شديد كلما يعني ظل داعش في الموصل كلما كانت الأمور يعني تتجه نحو التعقيد وتكون صعبة على الأهالي بشكل كامل.
نعم. شكرا جزيلا لرئيس مجلس محافظة نينوى بشار الكيكي متحدثا لإذاعة العراق الحر.
أهلا وسهلا.
اللجنة البرلمانية التي شكلت للتحقيق بسقوط مدينة الموصل أعلنت نهاية أيار الماضي الانتهاء من جلساتها التحقيقية مع 100 شخصية على علاقة مباشرة أو غير مباشرة بسقوط الموصل. وقال رئيس اللجنة حاكم الزاملي في تصريحات للصحفيين في وقتها إن اللجنة ستنهي عملها بإعداد التقرير النهائي قبل الذكرى السنوية الأولى لسقوط الموصل، لكن هذا لم يحدث. إذاعة العراق الحر سألت عضو اللجنة البرلمانية الخاصة بالتحقيق في سقوط الموصل النائب عمار طعمة، سألته عن أسباب تأخر إعلان نتائج التحقيق وعن أسباب سقوط الموصل.
الوضع السياسي والتوتر السياسي ما بين الحكومة المحلية والمركز كان أحد الأسباب. هناك القوات الموجودة في تلك المنطقة كان أحد الأسباب، استشراء الفساد الأمني والفساد الإداري والمالي كان أحد الأسباب، تقاطع الشديد ما بين الحكومة المحلية والقيادات الأمنية في تلك المنطقة كان أيضا أحد الأسباب، وتوجد مؤشرات حتى على وجود ممالئة من بعض الشخصيات النافذة السياسية في محافظة نينوى مع تلك التنظيمات أو غض النظر عن ملاحقتها أو مكافحتها. أيضا أنا أعتقد الجانب الدولي لم يقدم، لأنه بعض المعلومات كانت تدلل قبل أيام ليست قليلة على وجود معسكرات تتجمع فيها الإرهابيون، ووصلت هذه المعلومات للأجهزة الاستخبارية أن عملية كبيرة ستنفذ بنفس التوقيت تقريبا. وأرسلت هذه المعلومات للقيادة العامة وكان يفرض تعالج من خلال الاستعانة بطيران التحالف.
هناك من يقول بأنه أكو ضغوط من كتل سياسية لعرقلة انتهاء التقرير النهائي.
أنا أتكلم لك يعني كعضو في اللجنة.
نعم.
واستكملت هذه القصة. نعم، حصل خلاف داخل اللجنة حول هل توجه أسئلة تحريرية بلقاء مباشر مع هؤلاء الشخصيات
الكبار
أم أنه يكتفى بإرسال أسئلة شفوية. فالتصويت رجح آلية إرسال الأسئلة بشكل شفوي دون اللقاءات المباشرة والتحريرية.
نعم. ما مدى خطورة أن يستمر سيطرة هذا التنظيم على مدن عراقية كبيرة؟
كلما زاد وقت سيطرة داعش كلما أنتجوا جيل جديد من التطرف. يعني هذا التأخير حقيقة لن تنعكس تبعاته على الأمن العراق فقط، بل سيطال المنطقة ويهدد حتى الأمن والسلم الدوليين، لأنه ستضخ هذه التنظيمات أجيال جديدة من متطرفين.
أن بعمار طعمة عضو اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق في سقوط مدينة الموصل، شكرا لكم.
أهلا وسهلا.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء، شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء، دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
هل معك هاتفك المحمول دوما؟ هل تود إشراك الآخرين في معلومة؟ ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إيراك حر على هاتفك آيفون أو أندرويد، أو إرسال النص والصوت والصورة والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.